وإنما خص هرقل الأقرب لأنه أحرى بالإطلاع على أموره ظاهرا وباطنا أكثر من غيره، ولأن الأبعد لا يؤمن أن يقدح في نسبه بخلاف الأقرب، وظهر ذلك في سؤاله بعد ذلك: كيف نسبه فيكم؟ وقوله بهذا الرجل ضمن أقرب معنى أوصل فعداه بالباء، ووقع في رواية مسلم من هذا الرجل وهو على الأصل، وقوله الذي يزعم في رواية ابن إسحاق عن الزهري يدعي، وزعم قال الجوهري بمعنى قال، وحكاه أيضا ثعلب وجماعة كما سيأتي في قصة ضمام في كتاب العلم. قلت وهو كثير ويأتي موضع الشك غالبا، قوله فاجعلوهم عند ظهره أي لئلا يستحيوا أن يواجهوه بالتكذيب إن كذب، وقد صرح بذلك الواقدي، وقوله إن كذبني بتخفيف الذال أي إن نقل إلي الكذب، قوله قال أي أبو سفيان، وسقط لفظ قال من رواية كريمة وأبي الوقت فأشكل ظاهره وبإثباتها يزول الإشكال، قوله فوالله لولا الحياء من أن يأثروا أي ينقلوا علي الكذب لكذبت عليه وللأصيلي عنه أي عن الإخبار بحاله. وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب إما بالأخذ عن الشرع السابق أو بالعرف، وفي قوله يأثر دون قوله يكذب دليل على أنه كان واثقا منهم بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ترك ذلك استحياء وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامع ذلك كاذبا. وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك ولفظه فوالله لو قد كذبت ما ردوا علي، ولكني كنت امرأ سيدا أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن كذبته أن يحفظوا ذلك عني ثم يتحدثوا به فلم أكذبه. وزاد ابن إسحاق في روايته قال أبو سفيان فوالله ما رأيت من رجل قط كان أدهى من ذلك الأقلف، يعني هرقل. قوله كان أول هو بالنصب على الخبر وبه جاءت الرواية، ويجوز رفعه على الإسمية. قوله كيف نسبه فيكم أي ما حال نسبه فيكم، أهو من أشرافكم أم لا؟ فقال هو فينا ذو نسب، فالتنوين فيه للتعظيم، وأشكل هذا على بعض الشارحين، وهذا وجهه. قوله فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ وللكشمهيني والأصيلي بدل قبله مثله. فقوله منكم أي من قومكم يعني قريشا أو العرب، ويستفاد منه أن الشفاهية يعم لأنه لم يرد المخاطبين فقط، وكذا قوله فهل قاتلتموه، وقوله بماذا يأمركم، واستعمل قط بغير أداة النفي وهو نادر. ومنه قول عمر صلينا أكثر ما كنا قط وآمنه ركعتين، ويحتمل أن يقال إن النفي مضمن فيه كأنه قال هل قال هذا القول أحد أو لم يقله أحد قط. قوله فهل كان من آبائه ملك، ولكريمة والأصيلي وأبي الوقت بزيادة من الجارة، ولابن عساكر بفتح من وملك فعل ماض، والجارة أرجح لسقوطها من رواية أبي ذر، والمعنى في الثلاثة واحد. قوله فأشراف الناس اتبعوه فيه إسقاط همزة الاستفهام وهو قليل، وقد ثبت للمصنف في التفسير ولفظه أيتبعوه أشراف الناس، والمراد بالأشراف هنا أهل النخوة والتكبر منهم لا كل شريف، حتى لا يرد مثل أبي بكر وعمر وأمثالهما ممن أسلم قبل هذا السؤال. ووقع في رواية ابن إسحاق تبعه منا الضعفاء والمساكين، فأما ذو الأنساب والشرف فما تبعه منهم أحد، وهو محمول على الأكثر الأغلب. قوله سخطة بضم أوله وفتحه، وأخرج بهذا من ارتد مكرها، أو لا لسخط لدين الإسلام بل لرغبة في غيره كحظ نفساني، كما وقع لعبيد الله بن جحش قوله هل كنتم تتهمونه بالكذب أي على الناس، وإنما عدل إلى السؤال عن التهمة عن السؤال عن نفس الكذب تقريرا لهم على صدقه، لأن التهمة إذا انتفت انتفى سببها، ولهذا عقبه بالسؤال عن الغدر. قوله ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أي أنتقصه به، على أن التنقيص هنا أمر نسبي، وذلك أن من يقطع بعدم غدره أرفع رتبة ممن يجوز وقوع ذلك منه في الجملة، وقد كان معروفا عندهم بالاستقراء من عادته أنه لا يغدر. ولما كان الأمر مغيبا لأنه مستقبل، أمن أبو سفيان أن ينسب في ذلك إلى الكذب، ولهذا أورده بالتردد، ومن ثم لم يعرج هرقل على هذا القدر منه. وقد صرح ابن إسحاق في روايته عن الزهري بذلك بقوله: قال فوالله ما التفت إليها مني. ووقع في رواية أبي الأسود عن عروة مرسلا: خرج أبو سفيان إلى الشام فذكر الحديث إلى أن قال، فقال أبو سفيان: هو ساحر كذاب. فقال هرقل: إني لا أريد شتمه، ولكن كيف نسبه؟ إلى أن قال: فهل يغدر إذا عاهد؟ قال: لا، إلا أن يغدر في هدنته هذه. فقال: وما يخاف من هذه؟ فقال: إن قومي أمدوا حلفاءهم على حلفائه. قال: إن كنتم بدأتم فأنتم أغدر. قوله سجال بكسر أوله أي نوب، والسجل الدلو، والحرب اسم جنس، ولهذا جعل خبره اسم جمع، وينال أي يصيب، فكأنه شبه المحاربين بالمستقيين، يستقي هذا دلو وهذا دلو. وأشار أبو سفيان بذلك إلى ما وقع بينهم في غزوة بدر وغزوة أحد، وقد صرح بذلك أبو سفيان يوم أحد في قوله: يوم بيوم بدر والحرب سجال. ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، بل نطق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث أوس بن حذيفة الثقفي لما كان يحدث وفد ثقيف، أخرجه ابن ماجة وغيره. ووقع في مرسل عروة قال أبو سفيان: غلبنا مرة يوم بدر وأنا غائب، ثم غزوتهم في بيوتهم ببقر البطون وجدع الآذان، وأشار بذلك إلى يوم أحد. قوله بماذا يأمركم يدل على أن الرسول من شأنه أن يأمر قومه. قوله يقول اعبدوا الله وحده فيه أن للأمر صيغة معروفة، لأنه أتى بقوله اعبدوا الله في جواب ما يأمركم، وهو من أحسن الأدلة في هذه المسألة، لأن أبا سفيان من أهل اللسان، وكذلك الراوي عنه ابن عباس، بل هو من أفصحهم، وقد رواه عنه مقرا له. قوله ولا تشركوا به شيئا، وسقط من رواية المستمل الواو، فيكون تأكيدا لقوله وحده. قوله واتركوا ما يقول آباؤكم هي كلمة جامعة لترك ما كانوا عليه في الجاهلية، وإنما ذكر الآباء تنبيها على عذرهم في مخالفتهم له، لأن الآباء قدوة عند الفريقين أي عبدة الأوثان والنصارى. قوله ويأمرنا بالصلاة والصدق، وللمصنف في رواية الصدقة بدل الصدق، ورجحها شيخنا شيخ الإسلام، ويقويها رواية المؤلف في التفسير الزكاة، واقتران الصلاة بالزكاة معتاد في الشرع، ويرجحها أيضا ما تقدم من أنهم كانوا يستقبحون الكذب، فذكر ما لم يألفوه أولى. قلت وفي الجملة ليس الأمر بذلك ممتنعا، كما في أمرهم بوفاء العهد وأداء الأمانة، وقد كان من مألوف عقلائهم. وقد ثبت عند المؤلف في الجهاد من رواية أبي ذر عن شيخه الكشمهيني والسرخسي قال بالصلاة والصدق والصدقة. وفي قوله يأمرنا بعد قوله يقول اعبدوا الله إشارة إلى أن المغايرة بين الأمرين لما يترتب على مخالفهما، إذ مخالف الأول كافر، والثاني ممن قبل الأول عاص. قوله فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، الظاهر أن إخبار هرقل بذلك بالجزم كان عن العلم المقرر عنده في الكتب السالفة. قوله لقلت رجل تأسى بقول، كذا للكشمهيني ولغيره يتأسى بتقديم الياء المثنات من تحت، وإنما لم يقل هرقل فقلت إلا في هذا، وفي قوله هل كان من آبائه من ملك، لأن هذين المقامين مقام فكر ونظر بخلاف غيرهما من الأسئلة، فإنها مقام نقل. قوله فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه هو بمعنى قول أبي سفيان ضعفاؤهم، ومثل ذلك يتسامح به لاتحاد المعنى. وقول هرقل وهم أتباع الرسل معناه أن أتباع الرسل في الغالب أهل الاستكانة لا أهل الاستكبار، الذين أصروا على الشقاق بغيا وحسدا كأبي جهل وأشياعه، إلى أن أهلكهم الله تعالى وأنقذ بعد حين من أراد سعادته منهم. قوله وكذلك الإيمان أي أمر الإيمان، لأنه يظهر نورا ثم لا يزال في زيادة حتى يتم بالأمور المعتبرة فيه من صلاة وزكاة وصيام وغيرها. ولهذا نزلت في آخر سني النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ومنه: ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وكذا جرى لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزالوا في زيادة حتى كمل بهم ما أراد الله من إظهار دينه وتمام نعمته، فله الحمد والمنة. قوله: حين يخالط بشاشة القلوب، كذا روي بالنصب على المفعولية والقلوب مضاف إليه، أي يخالط الإيمان انشراح الصدور. وروي بشاشته القلوب بالضم، والقلوب مفعول، أي يخالط بشاشة الإيمان، وهو شرحه القلوب التي يدخل فيها. زاد المصنف في الإيمان: لا يسخطه أحد، كما تقدم. وزاد ابن السكن في روايته في معجم الصحابة: يزداد به عجبا وفرحا. وفي رواية ابن إسحاق: وكذلك حلاوة الإيمان لا تدخل قلبا فتخرج منه.